أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المسألة الجديدة التي أعطينا فكرة عنها في الدرس السابق والخطوط العريضة لها: لو لم يستوعب ماء الوضوء ما يجب غسله من أعضائه بحيث لم يصل إلى جزء ولو يسير الماء منها من أعضاء الغسل عمدا أو جهلا أو نسيانا، فما هو حكم وضوئه؟ والجواب يبتني على المختار في وجوب إيصال الماء إلى جميع الأجزاء. هل أنت تقول بوجوب إيصال الماء إلى جميع الأجزاء حتى ولو كان رأس إبرة كما ذكر صاحب الأروى؟ وهل هذا الوجوب مطلق لو مختص بالعمد مثلا؟ بس متعمد ما يجوز واحد أن يترك جزء ولو يسير حتى رأس إبرة. أما إذا نسيانا أو جهلا مثلا بالموضع أو غفلة عن وجود الحاجة، فإذا هذه متبنيات كون أضعها حتى تبني عليها الحكم في صحة هذا الوضوء أو لا. لأن قد تقول أني لا أقول بوجوب إيصال الماء إلى جميع الجزء اليسير وضروري أن تصل إلى هذا المبنى الأول، كنت ثبت زين ثبتت أنه لازم يصل إلى كل جزء حتى رأس الإبرة، زين هذا مطلق حتى شامل للناسي للغافل عن وجود فد راس ابره من قطره جاف على ايده او امراه من هاي ادوات الزينه صبغ اظافر باقي شويه مثلا على ايدها، او يعمل بتصليح المكائن وفد مقدار من الحاجب على ايده يجده بعد الوضوء، فهذا الحكم بوجوب ايصال الماء الى كل جزء مطلق شامل حتى للجاهل والناسي، ام لا هو مختص فقط بالعامل؟ فهذا لازم تنتهي من تحرير هذه المطالب حتى تنظر في حكم هذا الوضوء. لذلك قلنا والجواب يبتني على المختار في وجوب إيصال الماء إلى جميع الأجزاء حتى مقدار رأس الإبرة كما قال صاحب الأمر. هل هذا الوجوب مطلق وعلى أي حال؟ وهل هذا الوجوب مطلق وعلى أي حال بحيث أن عدم استيعاب جميع الأجزاء يخل بصحة الوضوء وإن وقع لعذر كالنسيان أو الجهل، أم أنه مختص بالعمد؟ ويجري الكلام نفسه في غسل الجنابة أيضا أبواب الغسل، لأنهما واحد من هذه الناحية، من ناحية وجوب إيصال الماء أعضاء الغسل في الوضوء الوجه واليدين مثل حكم غسل الجنابة، ورواية أيضا يمكن الاستدلال بها على وحدة الحكم صحيحة علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر عليه السلام، سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعضه، يقول كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ فالوضوء إذن والغسل من هذه الناحية واحد. نقلنا في الدرس السابق أن المحقق النراقي قدس سره حكى الإجماع على وجوب إيصال الماء إلى ما يجب غسله من أعضاء الوضوء، بل حكى الإجماع على بعض الأحكام المتفرعة عنها. حكى الإجماع مثلا على وجوب تخليل الشعر بالماء، وهذا حكم فرعي. وليش وجب تخليل الشعر؟ لأن يجب إيصال الماء إلى كل جزء جزء من أعضاء الوضوء. فإذا مو فقط حكي الإجماع على أصل الحكم، لا حكي على بعض توابعه وفروعه كوجوب تخليل الشعر، ليس الشعر الكثيف مثل المسترسل اللحية أو كذا، لا الشعر النابت على أعضاء الغسل. ونقلنا أيضا قوله في واجبات غسل الجنابة، قال الثالث استيعاب من واجبات غسل استيعاب جميع البشرة بالغسل، فلو أهمل جزءا منها لم يجزئ هذا الوضوء، وأطلق كلمة جزء بإطلاق نتمسك حتى لو كان هذا الجزء يسير مثل رأس أبرة، فلو أهمل جزءا منها لم يجزئ إجماعا. قال وهو الحجة فيه، هو الدليل لنا على وجوب إيصال الماء إلى كل جزء ولو كان يسيرا، الإجماع مضافا إلى الأصل والاستصحاب والمستفيضة من الأخبار الآمرة بغسل الجسد كله، تأتي إن شاء الله الروايات. وقلنا أيضا أنه لما عبر أهمل وهي ظاهرة في الإهمال العمدي، ترك العمدي اللي يسمى العدم النعتي يعني بالمصطلحات اللي تعودناها، وليس العدم المحمول اللي ربما يعبر عنه مثلا عدم الإتيان، عدم الإتيان مطلق، شخص لم يأتي بالقصد، لم يأتي عمدا جهلا، لم يأتي تعبير عن العدم المحمول اللي شامل سواء كان متعمدا أو غيره. أما أهمل ظاهرة في عدم النعتي يعني أنه أهمل، هذا قلنا ظاهر العبارة. نعم لو أراد من الإهمال هنا في عبارته مطلق عدم الإتيان كما نسمي بالمصطلح على نحو العدم المحمودي، أي عدم إتيان حتى لو كان نسيان، كان جهلا، كان لأي عذر، فحينئذ معناه يكون حكمه بأنه مطلقا يجب إيصال الماء إلى أي جزء من أجزاء ما يجب غسله. وهذا ظاهر الأصحاب. نقلنا كلمة السيد صاحب العروة قدس سره في غسل الوجه من أفعال الوضوء، قال إذا بقي مما في الحد، حد يجب غسله، ما لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح، وإذا لا يصح طبعا بالفروع المترتبة عليها لا يصح صلاة وأي شيء مشروط بالطهارة. وافقه على ذلك جميع المعاشي. وكما ترى تعبير مطلق شامل للعامد والناسي والجاهل، يعني قال إذا بقي، ومثل تعبير العراقي، العراقي قال إذا أهمل، إذا أهمل ظاهرة في الترك العمدي. أما تعبير صاحب العروة قال إذا بقي مما في الحد، بقي في الحد هل نسيانا جهلا عمدا، مطلق فالحكم مطلق، إذا لا فرق بين كون هذا الترك نسيانا أو جهلا أو سهوا فضلا عن العمد. الآن نريد أن نقرب عدة وجوه للاستدلال على هذا المطلب، وهو وجوب إيصال الماء إلى جميع أجزاء ما يجب غسله. الدليل الأول للإجماع اللي وصفه المحقق النراقي بأنه الحجة في المقام في المسألة، لكن بصراحة لما تدقق في هذا الإجماع تجده ليس حجة، ليس تاما، لا صغرى ولا كبرى. أولا لا نصلي الصغرى لأن كلمات القدماء موافقة للنصوص، فإذا الكلام فيها الكلام في النصوص. النصوص تقول أفض الماء على الجسد، مثلا على جسدكم عبروا أفض الماء على الجسد، اغسل جسمك مثلا جسدك من قرنك إلى أخمص قدميكم عبروا. فإذا تعبيرهم ليس أزيد مما ورد في النصوص، والنصوص إن شاء الله يأتي الكلام في مدى دلالتها على ذلك. لاحظ كقول الشيخ في النهاية، قال إن كان في أصبع الإنسان خاتم أو في يده سير وما أشبهه فليحركه ليصل الماء إلى ما تحته. هذا تعبير هذه الروايات الآتية، هذه الروايات الآتية بالنص مالك. فإن كان ضيقا كالخاتم الضيق مثلا أو السوار الضيق حوله إلى مكان آخر. هذا كلامه في النهاية وفي المبسوط، وهو كما ترى نصوص روايات. فإذا أولا هذه كلمات الأصحاب مدركية بالنص، هي مستندة إلى النصوص، فالكلام إذن في المدرك. ثانيا مدلولها هذه أيضا نفس مدلول الروايات، فيأتي الكلام في مناقشة مدلول الروايات. ولو تم هذا الإجماع نفترض فإنه دليل لبي يقتصر منه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الترك العمدي، وهذا شفناه ظاهر من عبارة المحقق النراقي. الإجماع دليل لبي، نعم بالعمد ممكن، أما حتى بالنسيان والجهل مو معلوم أن الإجماع يشمله. فإذا الدليل الأول وهو الإجماع قابل للنقاش من عدة جهات، صغرى لأنه مدلولة وليس أزيد من مدلول الروايات، والكلام في مدلول الروايات يأتي. ثانيا أنه مضمون المدركية، فالكلام إذن والحجية للمدرك. ثالثا أنه دليل اللبي يقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن والعمد. مثلا الحديث يقول من ترك شعرة في غسل الجنابة كذا كانت له في النار، ظاهرة في العمدية، في أنه عمدا إذا ترك شيئا لم يغسله من غسل الجنابة. وهذا يأتي الكلام في الروايات إذن الإجماع ما أضاف شيء. أما في الروايات حتى يأتي المحقق العراقي يقول الإجماع قائم على ذلك، أي كلمات. بالعكس ربما نستفيد من كلمة للشيخ الطوسي أنه لا يجب إيصال الماء إلى كل جزء جزئي. قال قدس سره لا يجب إيصال الماء، أي في الخلاف وفي المقصود، قال لا يجب إيصال الماء إلى أصل شيء من شعر الوجه مثل شعر الحاجبين والأهداب والعذار والشارب والعنفقة. وكما ترى هذا الحكم كان يلزم منه ترك جزء يسير، لما يقول الواجب الحاجب لا يجب تخليله، والأنفقة خصوصا إذا كانت كثيفة مثل اللحية يقول لا يجب تخليلها، كان يلزم منه أن بعض أجزاء في منابت الشعر من أصل الماء. فإذا يمكن أن يستفاد من هذه الكلمة للخلاف والمقصود الشيخ الطوسي أنه لا يلتزم بأنه كل جزء حتى الجزء اليسير يجب إيصال الماء إليه. فإذا هذا الذي استدل به الإجماع كأنه قابل للنقاش كما قلنا صغرى وكبرى. فإذا دل أول الإجماع ووصفه المحقق النراقي قدس سره بأنه الحجة في المسألة، لكنه ليس كذلك للمناقشة فيه صغرى وكبرى، إذ لا نسلم الصغرى لأن كلمات القدماء موافقة للنصوص، وسيأتي بيان مدلولها كقول الشيخ قدس سره في النهاية اللي قرأنا. ولو تم الإجماع فإنه دليل لب يؤخذ منه بالقدر المتيقن، وهو ما لو تركه عمدا كما استشعرنا من عبارة نراقي قدس سره، مضافا إلى أنه مظنون المدركي وهو مقطوع المدركي، كلماتهم موافقة للنصوص. الدليل الثاني الذي يمكن أيضا أن نقربه ارتكاز المتشرعة. ارتكاز المتشرعة قائم على إيصال الماء إلى كل جزء من أجزاء الغسل في الوضوء والأغسال، وهذا أيضا يمكن أن يشهد له ما في صحيحة عبد الله بن سنان ستأتي. الإمام الصادق يروي يقول اغتسل أبي الباقر عليه السلام ثم نبهه أحد الموجودين بوجود لمعة منطقة صغيرة لم يصل الماء، فالإمام أخذ شيء من الماء وغسله وقال لذلك الشخص لماذا تخبرني؟ قلني ما أدري بهالمعنى هذا ليش تخبر؟ فأريد أخذ هالمقدار، الرواية تأتي إن شاء الله ضمن الروايات، لكن أريد أخذ هالمقدار من الدلالة فيها أنه إذا يوجد ارتكاز متشرعة على أنه يجب إيصال الماء إلى كل جزء، وإلا هذا الشخص ليش نبه الإمام إلى وجود لمعة على جسده لم يصلها الماء؟ معنى مرتكز في ذهنه أنه يجب إيصال الماء إلى كل جزء، فهذا إذن يصلح أن يكون شاهدا على وجود هذا الارتكاز لدى المتشرعة في زمان المعصوم. هذا إذن الدليل الثاني ارتكاز المتشرعة، ويشهد له ما في صحيحة عبد الله بن سنا الآتي في اللمعة المتروكة، ترك لمعة فالإمام أخذ ماء وغسل. والنقاش فيه طبعا هذا أيضا يمكن مناقشة هذا التقريب، هذا الدليل الثاني، ويأتي النقاش فيه كالذي يرد على الاستدلال الصحيح إن شاء الله تعالى. الثالث، دليل الثالث اللي ذكرناه بالدرس السابق، وهو أن هذا وجوب إيصال الماء إلى كل جزء مما يقتضيه الأصل اللفظي والأصل العملي. أما الأصل اللفظي قلنا لأن الوضوء والغسل من المركبات الارتباطية، والمركبات الارتباطية كالصلاة مثلا كالوضوء المركب من غسل الوجه واليدين والمسح على الرأس وعلى القدمين، كذلك غسل الجنابة، المركبات الارتباطية لا يتحقق امتثال الأمر بها إلا بالإتيان بجميع أجزائها. هذا إذن الأصل اللفظي الذي يرد في المقال. وأما الأصل العملي فلأن المسألة مجرى لقاعدة الاشتغال، هذا الذي ترك جزءا لم يغسله في الوضوء وفي الغسل لا يحصل عنده براء ذمة يقيني، وذمته مشتغلة بغسل يقيني وبوضوء يقيني حتى يدخل في الصلاة. والاشتغال اليقيني يحتاج فراغا يقينيا، فإذا ترك جزءا يسيرا لم يغسله ما راح يحصل عند فراغ ذمة يقين إلا بأن يأتي على تمام الأجزاء. فإذا الأصل اللفظي يقتضي هذا الوجوب والأصل العملي يقتضي هذا الوجوب أيضا. لكن هذا ناقشناه في الدرس السابق وقلنا أن الأصل اللفظي يمكن رده بأن المرجع في فهم الخطابات الشرعية ومدليل الألفاظ هو العرف، والعرف يرى أن الغسل يتحقق وإن بقي شيء يسير كمقدار أبرة، خصوصا إذا كان ذلك ترك هذا الجزء اليسير عن غفلة عن نسيان أو جهل بالحكم، ما يدري أنه لازم يصل إلى كل جزء ولو يسير، أو جهل بالموضوع ظهر مثلا في الجزء ظن أن الماء وصل لكن ما وصل إلى بعض الأجزاء في منطقة لا يستطيع أن يرى مثلا بعينه، فممكن يغفل عن جزء يسير جهلا نسيانا جهل بالحكم جهل بالموضوع. فالعرف يرى أن الغسل قد تحقق بهذا المقدار إذا غسل كل العضو وبقي جزء يسير، إما مطلقا يعني حتى لو عمدا، لأن الصدق العرفي إذا سلمنا به معنى ما يضر به حتى لو عمدا، لأن العرف يرى غسل 99% من اليد يعتبر غسل اليد، هذا 1% يتسامح. فإذا هذا الأصل اللفظي الذي ذكرته مركبات ارتباطية وإلى آخره هذا يمكن رده. العرف يرى أن ترك جزء يسير من العضو لم يغسل لم يصل لا يقدح في صدق هذا. إذن يمكن أن نرد الأصل اللفظي بهذا، وقلنا نستطيع التمثيل له بالجهر والإخفات، صلاة المغرب والعشاء جهرية نعم، لكن لو واحد لدرجه بالكلام إلى أن انقطع نفسه فتحرف ما صار بيجر الصوت، العرف لا يرى ذلك خللا في صدق الجهر، أو بالعكس بالإخفاء، صلاة الظهر والعصر إخفاتية لكن هو قرأ إخفات وحرف طلع بجر الصوت ما يعتبر هذا مخل بالإخفات. لاحظ نفس المثال من هذه الجهر، وهذا مركب ارتباط لكنه ترك جزء يسير لا يضر بصدق العنوان. هذا إذن أيضا قلنا، وقلنا أن عبارة الشيخ الطوسي اللي نقلناها قبل قليل قد تشعر بذلك أو يظهر منها ذلك أو يلزم منها ذلك، لما يقول الشيخ الطوسي لا يجب إيصال الماء إلى أصل شيء من شعر حاجب والأنفقة والعذاران، فالعذاران قد تكون خارج حد الوجه مثلا، لكن الأنفقة إذا كثيفة بحجم كثافة اللحية والحاجب إذا كثيف، ويقول لا يجب إيصال الماء إلى الشعر، كأنه يلزم منه أن جزء من البشرة ولو يسير اللي هو منابت الشعر ما راح يصل الماء. هذا لازم كلامه الشيخ الطوسي. فهل يعتقد الشيخ الطوسي أنه لا يجب إيصال الماء إلى كل جزء يسير مثلا؟ فهذا إذن كمقطع هاي الكلمة ممكن تكون قادحة في الإجماع أولا، ويمكن أن تكون شاهدا على هذا الفهم العرفي أن عدم غسل جزء يسير لا يضر بصدق الغسل على المجموع. قرأنا عبارته قال لا يجب في المبسوط وفي الخلاف لا يجب إيصال الماء إلى أصل شيء من شعر الوجه مثل شعر الحاجبين والأهداب والعذار والشارب بعض الشوارب ما شاء الله من الكثافة، ويقول لا يجب إيصال كأنه بشرة معنا ما يوصل الماء والعنفقة، بتقريب أن هذا يلزم منه عدم وصول الماء إلى جزء يسير من البشرة في منابت الشعر. وقلنا أن المحقق الخنساري قدس سره في شرح الدروس ما لا إلى هذا المعنى، ما قال لا يبعد القول بعدم الاعتداد ببقاء شيء يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن، لا يعتد بذلك جزء يسير لا يضر، قال إما مطلقا حتى للعامل ما دام يصدق عرفان على من غسل أغلب العضو إلا جزء يسير يصدق عرفان. إذا ما دام يصدق عرفان بقى الشتري ماكو مشكلة. إذا حتى عمدا إذا ترك يجد على بدنه في النقطة من الحاجب لكن هذا حاجب يسير ما يقل بصدق الغسل يتركه. هذا إذن محقق الفلساري في شرح الدروس قال لا يبعد القول بعدم الاعتداد ببقاء شيء يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن إما مطلقا أو مع النسيان لا أقل في حالة النسيان في حالة الجهل. قال وهو الظاهر استظهر هو هذا المعنى من فهم العرف. ويجعل هذه الرواية رواية إبراهيم بن أبي محمود صحيحة إبراهيم بن محمود الآتي إن شاء الله دليلا عليه. قال لو لم يكن إجماع على خلافه والإجماع حكي نعم لكننا ناقشنا في هذا الإجماع. إذن إذا صح هذا الأصل اللفظي وأن الغسل يتحقق الامتثال به وإن ترك جزءا يسيرا منه بعد ما بقى مورد للأصل العمل وقاعدة الاشتغال، لأن تقول لي قاعدة الاشتغال شنو؟ اشتغال الذمة يحتاج فراغ يقيني، وأنا بمقتضى هذا الأصل اللفظي أعتقد أن الغسل اللي يترك منه فقط جزء يسير يتحقق به الامتثال وبراءة الذمة. فبعد ما بقى موضوع للأصل العملي ولقاعدة الاشتغال، لأن حققت براءة الذمة بهذا المقدار من الغسل، فإذا لا الأصل اللفظي تام الاستدلال به ولا الأصل العملي قاعدة الاشتغال ما بقى موضوع لقاعدة الاشتغال. هذا الدليل الثالث، يعني نضيف بعض الإضافات الأفكار العامة ربما من الدرس السابق تناولناها. الدليل الرابع الروايات، وقد دلت روايات عديدة على وجوب إيصال الماء إلى ما يجب غسله من الأعضاء في الوضوء والغسل، منها صحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام، وفيها إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. الإمام يقول فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله. وعن شتري التعبير واضح من هذا بأنه يجب إيصال الماء إلى كل جزء. ثم قال وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين فليس له أن يدع من يديه شيئا إلا غسل، لأن الله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هاي صحيح الزرارة وأوكي، لكن كما ترى هاي ظاهرة في النهي عن الترك عمدا. يقول فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسل، ظاهرة في النهي عن أنه عمدا ما يجوز له أن يترك، ليست شاملة لمن فاته شيء جهلا أو نسيانا. أقول الرواية ظاهرة في النهي عن الترك متعمدا، فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسلا، يعني لا يجوز له اختيارا أن يترك شيئا إلا أن يغسل. اثنين صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء، باعتبار أن الكلام فيها شامل لتركه عضوا كاملا أو جزءا يسيرا. فإذا يقول الإمام عليه السلام أعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء. ممكن أن تكون ظاهرة في ترك العضو من أعضاء الوضوء، وممكن تكون فيها إطلاق ناظر إلى ترك حتى الجزء يسير. هاي مجموعة الروايات تعليق عليها. واحد ثلاثة صحيحة الحلل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فأتم الذي نسيته من وضوئك وأعد صلاتك. لابد إذن هذا الذي نسيته وهي شاملة إذن للنسيان، وأيضا نتمسك بإطلاق أنه تركت شيئا هذا الشيء مطلقا حتى لو كان جزء يسير. خبر سهل قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يبقى من وجهه موضع لم يصبه الماء، ومطلق هذا الموضع حتى لو كان يسير. فقال: يجزيه أن يبله من بعض جسده، ما يترك، يقول هذا جزء يسير مو لازم أن أغسله، لا لا، يأخذ من بعض جسده ويغسل. خمسة: الروايات المبينة لكيفية الغسل الدالة على وجوب إيصال الماء إلى سائر الجسد، وهي مجموعة الروايات كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما علي بن سلم في حديث قال: ثم تصب الماء على سائر جسدك بكل جزء إن شاء الله، وصحيحة البزنطي: ثم أفض على رأسك وسائر جسدك، سائر جسدك شامل لكل جزء. وفي صحيح الزرارة أوضح البيان قال: ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس قبله ولا بعده وضوء، من قرنك في رأسك إلى قدميك. هذا إذن مجموع من الروايات، وأي التعليق عليها واضح بأن الاستدلال بمثل هذه الروايات غير تام بالنسبة للخصم، لأن الخصم يلتزم أيضا بأني أيضا أقول يجب غسل الرأس والجسد وكذا، لكن أرى أن غسل الجسد يتحقق لو غسله كله إلا جزء يسير بمقتضى أصل اللفظ الذي ذكرناه قبل قليل. فما يصلح الاستدلال به على الخاص. أغسل سائر جسدك، أنا أرى أن عرفا يصدق غسل سائر الجسد إذا ترك جزءا يسير، فهي متفق وياك عليها هاي الروايات الخصم، ويقول بأنه يجب أن تغسل من قرنك إلى أخمص قدمك، لكن يرى أن الامتثال يتحقق لو ترك جزء يسير منه إما مطلقا أو في حالة جهل والنسيان. فكأن إذن هاي المجموعة لا تصلح الاستدلال على الخصم القائل كالمحقق القنساري مثلا، ثم مناقشة إن شاء الله بقية الروايات بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه.